أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. تقدم الكلام في العلم وأنه ينقسم إلى مفرد، وأنه ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. وتقدم الكلام في حكم اجتماع الاسم مع اللقب، وأنه يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم، وأما إذا اجتمع اللقب مع الكنية فأنت مخير بين أن تقدم اللقب على الكنية أو تقدم الكنية على اللقب. فإذا البيت الذي تقدم يتكلم عن الاسم مع اللقب، هذا البيت أيضا يتكلم عن الاسم مع اللقب في كيفية الإعراب، في كيفية الإعراب. قال ابن مالك: وإن يكونا مفردين فأضف. إذا كان الاسم واللقب مفردين، الإفراد في قبار التركيب يعني غير مركبين، جيد، إن يكونا مفردين فأضف، حتما وجوبا لا بد أن تضيف الأول إلى الثاني، وإلا إن لم يكونا مفردين، كانا مركبين، أو كان الاسم مفردا واللقب مركبا، أو كان الاسم مركبا واللقب مفردا، أتبع الذي ردف. ردف يعني جاء ثانيا، الذي جاء ثانيا اجعله تابعا للأول. الأول مرفوع، الثاني مرفوع، الأول منصوب، الثاني منصوب، الأول مجرور، الثالث أيضا مجرور. فإذا هذا الحكم الإعرابي الذي ذكره ابن مالك. لكن ابن عقيل يذكر بعض الوجوه الإعرابية الأخرى التي تجوز، جوزها الكوفيون مثلا، أو لم يذكرها ابن مالك مع أنها تجوز حتى عند البصريين. لكن المهم أن نعلم أن الكلام كله الكلام عن الاسم واللقب فقط. كيف عرفنا أنه الكلام عن الاسم واللقب فقط؟ باعتبار البيت السابق يتكلم عن الاسم واللقب كما ذكر ابن عقيل في شرح عبارة ابن مالك. وهنا قال: وإن يكونا، يعني ما كنا نتكلم عنهما في البيت السابق. هذا أولا. ثانيا، الكنية دائما وأبدا تكون مركبة، ما عندنا كنية مفردة. الكنية دائما أبو علي، أم علي، عدل ولا لا؟ بينما هذا البيت يقول أن ما نتكلم عنه قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. الذي قد يكون مفردا وقد يكون مركبا ليس الكنية، الكنية دائما وأبدا مركبة. فهذه قرينة ثانية نعرف بها أن مراد ابن مالك ليس الكنية، بل مراده هو الاسم واللقب، لأنهما هما اللذان يكونان، قد يكونان مفردين قد يكونان مركبين. قال: إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا. فإن كانا مفردين وجب عند البصريين الإضافة. هذا عند البصريين يجب أن تضيف الأول إلى الثاني، الأول منه بيكون الاسم كما تقدم بالأمس، والثاني هو اللقب. يجب أن يكون الأول مضافا الاسم واللقب مضافا إليه. نحو هذا سعيد كرزن. سعيد خبر مرفوع بالضمة وهو مضاف، كرز مضاف إليه مجرور الذي هو اللقب. رأيت سعيد كرزن، سعيد مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف، كرز الذي هو اللقب مضاف إليه. مررت بسعيد كرزن، سعيد مجرور بحرف الجر الباء، كرز مضاف إليه مجرور بالكسرة. هذا هو رأي البصريين والذي جرى عليه ابن مالك في بيته. قال فأضف حتما، لا بد أن تضيف.
صح.
الكوفيون قالوا إضافة علاوة على الإضافة يجوز أيضا الإتباع، يجوز أن تجعل الثاني اللقب تابعا للأول في إعرابه، إما على أنه بدل من، بدل كل من كل، باعتبار سعيد هو نفس كرز فيكون بدل كل من كل، أو عطف بيان، كرز تبين المراد من سعيد، إذن أكثر من سعيد، أي واحد منهم؟ ذاك الملقب بكرز، فيكون عطف بيان، إما بدل أو عطف بيان، كلاهما جائز. فتقول هذا سعيد كرزن. سعيد هنا نوناها لأنها ليست مضافة كما كان في الوجه الأول، وكرز تابع. رأيت سعيدا كرزن، مررت بسعيد كرزن. ووافقهم المصنف على هذا، ابن مالك أيضا يجوز الإتباع لكن في غير هذا الكتاب، في بعض الكتب الأخرى، إما مثلا الكافية الشافية أو التسهيل مثلا أو العمدة، على كل حال وافقهم، لكن هنا لم يوافقهم، قال أضف حتما. هذا إذا كان مفردين، وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين، مثل عبد الله أنف الناقة، عبد الله اسم أنف الناقة لقب يدل على الذم، أو مركبا ومفردا، أحدهما مركب والآخر مفرد، نحو عبد الله كرز، الاسم مركب واللقب مفرد، وسعيد أنف الناقة بالعكس، الاسم مفرد واللقب مركب، هنا وجب الإتباع. على عبارة ابن مالك يقول ابن عقيل وجب الإتباع، قال أتبع الذي ردف، اجعل الثاني تابعا للأول.
صح.
هذا على عبارة ابن مالك. فتقول هذا سعيد أنف الناقة، رأيت سعيدا أنف الناقة، مررت بسعيد أنف الناقة، وعلى هذا فقس. وجب الإتباع، فتتبع الثاني الأول في إعرابه. هذا ما ذكره ابن مالك. ابن عقيل يقول هذا القسم الثاني أيضا يجوز فيه وجه آخر لم يذكره ابن مالك، مع أن هذا الوجه الآخر ليس خاصا بالكوفيين، بل يقول به الكوفيون وغيرهم، مع ذلك لم يذكره ابن مالك. ما هو هذا الوجه؟ هو القاطع، هو القاطع الذي تقدم في قطر الندى في بحث النعت. إجمالا على السريع، مثلا نجعل الاسم مفرد واللقب مركب، هذا سعيد أنف الناقة، رأيت سعيدا أنف الناقة، مررت بسعيد أنف الناقة. الوجه الأول الذي كان جائزا هو الإتباع، هذا واضح. القطع ما هو؟ القطع هو أن تغير إعراب التابع، أن تغير إعراب التابع بسبب إضمار شيء، إما إضمار مبتدأ محذوف فيكون التابع خبرا له، أو إضمار فعل فيكون التابع مفعولا به. ما
مثلا يقولون في الرفع إضافة إلى التبعية يجوز أن تقطع التابع إلى النصب. إذا خلينا تابع يكون مرفوع، إذا قطعناه يصبح منصوبا. هذا سعيد نقدر، أذم مثلا، أو أعني أنف الناقة. ما يصير تابع؟ نقول في إعرابه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والناقة مضاف إليه. قطعناه، قطعنا التابع من الرفع إلى النصب. زين؟ فإذا إذا كان الثاني الذي هو اللقب مرفوعا إضافة إلى الإتباع يجوز القطع إلى النصب. بعد ما نقول أقطعه إلى الرافع لأنه مرفوع، ما تقول أقطع التابع المرفوع إلى الراف، ما يجوز. لا بد إذا أردت أن تقطعه تقطعه إلى النصب. إذا كان منصوبا رأيت سعيدا أنف الناقة، تقدر تخليه تابع منصوب وتستطيع أن تقطعه إلى الراف، فتقدر مبتدأ تقديره هو فتصبح أنف الناقة. أنف خبر لهذا المبتدأ المقدر. قطعنا التابع من النصب إلى الرفع. زين؟ بعد نصير نقطعه إلى النصب، يقول لا هو منصوب أساسا، ومنذ الأساس كان منصوبا، ما سيتقطعه إلى النصب بعد. القطع يكون إلى إعراب مخالف. إذا كان منصوب تقطعه إلى الرفع، مرفوع تقطعه إلى النصب. المجرور تقطعه إلى الرفع أو إلى النصب، كلاهما مخالف له. فتقول إضافة إلى أنف الناقة يجوز مررت بسعيد مثلا أذم أو أعني أنف الناقة، تقطعه إلى النصب، أو تقدر هو فتصبح خبر لمبتدأ مقدر هو أنف الناقة. جيد؟ هذا ما يتعلق بالقطع. قال ويجوز القطع إلى الرفع أو الناصب نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة. فالرافع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، والناصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة، فيقطع مع المرفوع إذا كان التابع مرفوعا تقطعه إلى النصب، ومع المنصوب إلى الرفع، ومع المجرور إلى النصب أو الرفع. نحو هذا زيد أنف الناقة، رأيت زيدا أنف الناقة، مررت بزيد أنف الناقة، أو مررت بزيد أنف الناقة. كل هذه وجوه جائزة إضافة إلى التبعية. طبعا ظاهر عبارة ابن عقيل يا أخوان أنه جواز القطع إنما يكون في الصورة الثانية، يعني ليس في صورة إذا كان الاسم واللقب كلاهما مفردا، عدل ولا لا؟ نتكلم عن الصورة الثانية، أحدهما مركب أو كلاهما مركب، وحتى مثال يعني يتعلق بالصورة الثانية. لكن قد يكون مراده كما ذكر بعض النحاة، قد يكون مراده كلتا الصورتين، سواء في صورة إذا كان كلاهما مفردان أو في الصورة الثانية القطع أيضا جاهز. ففي الصورة الأولى يصير عندنا الإتباع عند البصريين، الإتباع عند الكوفيين، الإضافة الإتباع عند الكوفيين، الإضافة عند البصريين، والقطع أيضا جائز. جيد؟
جائز عند
عند الجميع، عند الجميع القطع جائز. وفي الصورة الثانية عندنا هذا اللي ذكر الحين، إما التبعية وإما مادة وإما القاطع. هذا فيما يتعلق بتقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب والأحكام المتعلقة بذلك. ثم يبدأ بتقسيم جديد، قال: ومنه، ومن العلم، منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزج ركب، ذا إن بغير ويه تم أعرب، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. قسم العلم إلى منقول وإلى مرتجل. وكذلك أيضا ينقسم العلم إلى مفرد وإلى مركب. والمركب إما مركب تركيبا إسناديا أو مزجيا أو إضافيا. هذا هو التقسيم الذي تقدم بعينه في قطر الندى. لكن ابن عقيل حاول شوي يعني يدمج بين التقسيمين، هو سوى، قال: العلم ينقسم إلى منقول وإلى مرتجل، وبدأ يعدد بعض الأمثلة، ثم قال: من العلم المنقول ما نقل من جملة، من العلم المنقول ما نقل من جملة، يعني العلم المركب تركيبا إسناديا كما سيأتي. وشرع في التقسيم الثاني بسبب هذا المثال، يعني انطلق من التقسيم الأول إلى التقسيم الثاني بسلاسة الشكل، ما جعلهم تقسيمين منفصلين. ما المراد من المنقول؟ ما المراد من المرتجل؟ قال: ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول. تعرفون بعد كل قسمة لابد لها من لحاظ، من حيثية. ما هي حيثية القسمة هنا؟ حيثية القسمة هي أصالة الاستعمال. هل هذه الكلمة وضعت منذ الأساس على من؟ أول واحد وضعها، مو ندور على من هو هذا؟ إذا كان قد وضعها علما منذ الأساس هذا علم مرتجل، علم مرتجل. إذا كانت لا، وضعت في غير العلمية لكنها استعملت فيما بعد في العلمية، جيد، هذا يصير علم منقول، نقل من غير العلمية إلى العلمية. فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعاد وأدد، والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية. والناقل إما من صفة مثل حارث، حارث اسم فاعل الرجل الذي يحرث، لكنها نقلت إلى العلمية، وهذا النقل من صفة من اسم فاعل. كذلك قد يكون من اسم مفعول مثل منصور، أو من صفة مشبهة مثل حسن، أو من صيغة مبالغة مثل عباس، جيد، هذه كلها صفات، أو من أفعال تفضيل مثل أحمد، هذا نقل من صفة. وعندنا نقل من مصدر مثل فاضل، المثال الذي ذكره ابن مالك، فاضل، الفضل مصدر، لكن تستطيع أن تسمي شخصا، سمي شخص بفضل، فنقول هذا علم منقول.
خب، وأنا ذاكر سعاد، سعاد مو صفة،
سعاد مو صفة، اسم فاعل لو مفعول لو صفة لا مشبه لو أفعل تفضيل، أي وحدة؟ ولا وحدة،
على وزن فعال،
أي وزن فعال ليس من أوزان الصفات.
زين، بعد ليش خلاها مرتجل؟ ليش ما خلاها مثلا اصطلاح مثلا مختص؟
لا، المختص هو الذي ليس له إلا معنى واحد بهذا اللحاظ، ما يلحظ حيثية أصالة الاستعمال. المختص ما يقسم اللفظ إلى مختص وإلى مشترك، ما يلحظ أصالة الاستعمال، يلحظ أنه هل له معنى آخر أو لا. إن هذا ما يهمنا هني، هل له معنى آخر أو لا ما يهمنا إحنا. المهم أنه هل كان مستعملا قبل العالمية في شيء آخر أو لا، هذا اللي يهمنا. فالنقل إما من صفة أو من مصدر أو من اسم جنس مثل أسد، اسم نكرة، هذا وضع لجنس هذه الحيوانات المفترسة السباع، جيد، فهذا نقل من اسم جنس. عندنا قبيلة مثلا قبيلة كلاب، نقل من اسم جنس. وهذه تكون معربة إذا كان النقل من صفة أو من مصدر أو من اسم جنس، فإن هذه الأعلام المنقولة تكون معربة. وأما إذا كان النقل من جملة، سواء كانت فعلية مثل قام زيد، مثل تأبط شرا، مثل سر من رأى، هذه جمل مكونة من فعل وفاعل، لكن إذا سميت بها شخصا أو مدينة أو قبيلة نقول هذا علم منقول من جملة. هذا مثال الجملة الفعلية. مثال الجملة الاسمية، زيد قائم، واحد سمى ولد زيد قائم، أو اسم مدينة مثلا زيد قائم، هذا علم منقول من جملة. هذا هو اللي قلنا بيبدأ في التقسيم الثاني، تقسيم العلم إلى مفرد، وقد تقدمت أمثلة المفرد، وإلى مركب تركيبا إسناديا. هذا المركب تركيب إسنادي، عندنا جملة فيها مسند ومسند إليه، نقلت إلى العلمية، فنقول هذا علم مركب تركيبا إسناديا. زين، ما هو حكمها الإعرابي؟ يقول لك تقدم في قطر الندى أنها تحكى كما كانت قبل التسمية. يعني أنت لما سميت ولدك أبو علي، لما سميت قام زيد، سميت هالشكل له، سميت قام زيد، خلاص يبقى قام زيد. تقول هذا قام زيد، رأيت قام زيد، مررت بقام زيد، ما تغيره، صبيه على حطته. يقول استوى في محل ناصب، في محل جر، خلني أغيره له. تقول لا نغيره بحسب الظاهر، بحسب الظاهر لا نغيره. زين، كيف نعرب عجل؟ يعرب بحركات مقدرة، يعرب بحركات مقدرة. فمثلا إذا سميته مثلا، أو نجيب مثال واقعي، سر من رأى، هذه المدينة سر من رأى، تقول هذه سر من رأى. هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، سر من رأى، بعد ما تعربها فعل وفاعل ومدر نائب فاعل وفعل ماضي وفاعل مستتر وما أدري وين، لا، تقول سر من رأى خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، بس نقطة. لا تعرب الأجزاء الداخلية، أصلاً انسى أن عندنا أجزاء داخلية، تعرب المجموع، المجموع خبر مرفوع. رأيت سر من رأى، تقول سر من رأى مفعول به منصوب. مررت بسر من رأى، من هو يعربها هذه؟ مررت بسر من رأى وعلامة جره وعلامة جره، وش رأيكم؟ كسرة؟ لا، وش؟ وش عجل؟ اسم مجرور المفروض كسرة، صير هني فتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. طيب،
مرفوع، بس احنا قاعدين نتكلم عن الجملة كلها.
اي، مو الجملة خلاص نقلت في حكم المفرد، صارت هذا كله علم، قلتنا البرمة بلوباها، هذا كله صار علم. اي، فبعد خلاص تشوف هذا علم مؤنث فتمنعه من الصرف. على كل حال بس تصير شنو، امور مقدره يعني في اللفظ، ما عندنا اي ثمره، مجرد في التقدير يعني. وشو
مررت بزيد؟
اي، تكلم عن مثال ثاني، احنا مثالنا غير، سر من راح، احنا مثالنا شيخنا مو زيد قائم، الفكرة واحدة يعني. سميت زيد قائم، خلي زيد قائم في الأحوال الثلاثة. سميت زيدا قائما، أنا عجبني أسمي ولدي زيدا قائما، مقدر أنا فعل محذوف يعني، مثلا أحب زيدا قائما، هالشكل القصدي عشان تصير جملة كاملة. له أحب زيدا قائما مثلا، خلاص جاء زيدا قائما، رأيت زيدا قائما، مررت بزيدا قائما، تخلي على حقته مثل ما سميت به. وحكمها أنها تحكى فتقول جاءني زيد قائم، رأيت زيد قائم، مررت بزيد قائم، يعرب بضمة مقدرة، فتحة مقدرة، كسرة مقدرة، وهذه الضمات الموجودة ما أدري وش خلها على حطتها. وهذه من الأعلام المركبة، بدأ في التقسيم الثاني. ومنها أيضا من الأعلام المركبة ما ركب تركيب مزج، مزجنا كلمتين فصارتا كلمة واحدة، مثل بعلباك ومعدي كرب وسيبويه. وذكر المصنف ابن مالك أن المركب تركيب مزج إن ختم بغير ويه أعرب. وش قال ابن مالك؟ وجملة وما بمزج ركب ذا، يعني ما بمزج ركب، إن تم بغير ويه إن كان آخره ليس كلمة ويه أعرب. يعني مفهومه إذا كان آخره ويه يكون مبنيا. ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب، يكون مبنيا. وهو كما ذكره هذا الأمر كما ذكره ابن مالك. لكن يقول ابن عقيل نحن نضيف وجوها إعرابية أخرى. إذا كان العلم غير مختوم بويه مثل بعلباك، حضرمات، معدي كرب وغيرها من الأمثلة، نيويورك مثلا، أفغانستان، هذه كلها مركبات تركيب مزجي، أفغان مع استان، نيو مع يورك، جيد؟
نيويورك
اي مركب تركيب مزجي، نيو يعني جديد، يورك ما أدري إيش معناها، مركب تركيب مزجي.
وأنا حسبالي هاي
على كل حال فلك فيها ثلاث إعرابات، لك فيها ثلاث إعرابات. الإعراب الأول أنه تمنعه من الصرف، ترفعه بالضمة، تنصبه وتجره بالفتحة بدون تنوين، هذا الأول. الثاني أن يكون مبنيا على الفتح. الثالث أن تعربه إعراب المتضايفين، تجعل الجزء الأول مضافا والجزء الثاني مضاف إليه. فعلى الإعراب الثالث كأنك تقول هذين كلمتين منفصلتين، على الإعراب الثالث كأنهما كلمتان منفصلتان، لأنه الجزء الأول مضاف والمضاف له حكمه الخاص، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبر، قد يكون مفعول به، الجزء الثاني مضاف إليه. فهذه وجوه إعرابية ثلاثة منشأها اختلاف لغات العرب، مو اختلاف نحويين، العرب هالشكل هم. قال فتعربه إعراب ما لا ينصرف، ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح، فتقول جاءني بعلبك، رأيت بعلبك، مررت ببعلبك، شوف الكاف دائما مفتوحة مبني على الفتح. ويجوز أيضا اللغة الثالثة أن يعرب إعراب المتضايفين مضاف مضاف إليه، فتقول جاءني حضر موت، حاضر الجزء الأول يصير فاعل وهو مضاف، موت مضاف إليه، كأنه قل جاءني عبد الله، نفس الفكرة، شيل حضر موت حط عبد الله، نفس الفكرة. رأيت حضر موت، حضر مفعول به، موت مضاف إليه. مررت بحضر موت، حاضر تقول اسم مجرور بحرف الجر، موت مضاف إليه. يعني وعلى هذا فقس،
يعني القسم الأول يأخذ العراب، القسم الثاني لا، على حطة يده
يصير مضاف إليه، مو عراب لكن مضاف إليه. هذا فيما لم يختم بويه. ما ختم بويه مثل سيبويه، خالويه، قولويه، نفطويه، شبرويه، ما أدري منه، ها؟ تقول فيه ماذا؟ فيه وجهان إعرابيان، أن يكون مبنيا على الكسر، زين بعصمه معرب مبني على الكسر، لا دائما مكسورة، أو يكون معرب ماذا؟ ممنوعا من الصرف، ممنوع من الصرف. وتقول فيما ختم بويه جاءني سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه، فتبنيه على الكسر. سيبويه نقول فاعل، فاعل يعني اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل هالشكل. مفعول به، إذا صار في محل مفعول به نقول اسم مبني على الكسر في محل نص مفعول به، وهكذا. وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف، نحو جاءني سيبويه بالضم بدون تنوين، رأيت سيبويها، مررت بسيبويها بالفتح بدون تنوين.
زين شيخنا، هاي الأجاز بعضهم، وهاي يعني يكون حتما يعني شو اسمه يتعلمها يعني يحفظها.
إيه زين تحفظها تفيد.
ومنها من الأعلام المركبة ما ركب تركيب إضافة، مضاف مضاف إليه كعبد شمس وأبي قحافة، وهو معرب. هذا يقول لك ما إلى حكم خاص، حال حال أي مضاف مضاف إليه، حال حال غلام زيد. فتقول جاءني عبد شمس، جاءني أبو قحافة، رأيت عبد شمس، رأيت أبا قحافة، مررت بعبد شمس، مررت بأبي قحافة. ونبه بالمثالين، إيش جاب لك مثالين في المركب تركيب إضافي الشكل ما عنده سالفة؟ يقول لا هذا ذكي عنده نكتة. نبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات، مثل عبد، عبد شمس النصف الأول منه يعرب بالحركات، وبالحروف مثل أبي، أبي من الأسماء الستة فيعرب بالحروف. يقول لك ما تفرق الجزء الأول كذي ولا كذاك، ما تفرق. وأن الجزء الثاني أيضا، نبه ابن مالك على أن الجزء الثاني يكون منصرفين مثل شمس، مو منوع من الصرف. تقول عبدي شمسين مضاف إليه مجرور بالكسرة مع التنوين، ويكون أيضا غير منصرف مثل قحافة. تقول مررت بأبي قحافته، جاءني أبو قحافته، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف لأجل العلمية والتأنيث، لأجل العلمية والتأنيث. هذا هو التقسيم الذي ذكره في هذه الأبيات. التقسيم الأخير، وأيضا تقدم في قطر الندى، تقسيم العلم إلى علم شخص وعلم جنس. علم الشخص هو الذي وضع على جزئي بعينه، جعفر، علي، واحد سمى فرسه كما تقدم، لاحق مثلا، اسم قبيلة، اسم مدينة معينة، هذا علم شخص، ويكون للبشر والمألوفات كما تقدم. وعندنا علم جنس. علم الجنس في المعنى حاله، يقول ابن عقيل، حاله حال النكرة. مثلا العرب وضعت لجنس الأسود كلمة ماذا؟ كلمة أسامة. وضعت لجنس الذئاب كلمة ذؤالة أو ذؤابة، ما أدري وش هو نسيت الحين وش يصير؟ ذؤابة أو ذؤالة؟ ذؤالة، ذؤالة، الذؤابة دي كمالة اللحية.
الثعالة له
الثعلب، الثعالة الثعلب، إيه ذؤالة الدئب، عدل ذؤالة الدئب، عدل. على كل حال، فأي يقول هذا من حيث المعنى نكرة، أصلا معناه معنى النكرة. أسامة تستعمل لأي فرد من أفراد الأسد، كما أن أسد تستعمل لأي فرد من أفراد الأسد، لا تستعمل لأسد خاص. فيقول لك معناها يا أبو علي معناها نكرة. أجل ليش تجيبوها هني وتسموها علم؟ يقولون باعتبار أن العرب في الأحكام النحوية جعلتها كأنها معرفة. أسد التي هي بمعنى أسامة في الأحكام النحوية نكرة. مثلا لا تستطيع أن تجعل أسد مبتدأ، لأنه لا يصح الابتداء بالنكرة إلا في موارد خاصة، عدل ولا لا؟ بينما أسامة التي هي بنفس المعنى يصح أن تجعلها مبتدأ. هذا واحد. اثنين، صاحب الحال يجب أن يكون، صاحب الحال يشترط فيه أن يكون معرفة لو نكرة، يشترط فيه أن يكون معرفة، يشترط فيه أن يكون معرفة، راجع قطر الندى والتحفة، يشترط فيه أن يكون معرفة. انزل، وجدوا أن العرب لا يجعلون أسد صاحب حال، لا يقولون جاءني أسد راكضا مثلا، لكن يقولون جاءني أسامة راكضا، يجعلونه صاحب حال. فهذه كلها أدلة على أنه معرفة وليس بنكرة، وإن كان معناه نكرة. لذلك قالوا علم الجنس في المعنى نكرة، لكن في الأحكام النحوية معرفة. هذا هو. نقطة أخيرة، علم الجنس غالبا يكون في غير المألوفات، يكون في غير المألوفات. شوف أسامة، ذؤالة، ثعالة، ذؤالة، ثعالة وغيره. ويكون أيضا لأمور أصلا ليست محسوسة، مو مألوفات وغير مألوفات، أصلا أمور غير محسوسة، مثل ماذا؟ مثل برة، برة علم على البر، علم على المبرة كما قال، جيد. فجاري علم على الفجور والعياذ بالله، جيد. كلمة فجور نكرة، كلمة فجار فجاري بنفس المعنى معرفة، فيصح أن تبتدئ بها، جيد. قال ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا، من حيث اللفظ يعني الأحكام النحوية حاله حال علم الشخص، وهو عام يعني، وهو عام مو بس يعني مورد موردين، لا أو عفوا وهو عام يعني وهو من حيث المعنى عام يعني نكرة، أي عام يدل على الشياع، فهو في المعنى نكرة. من ذاك بجيب الأمثلة، أم عريط للعقرب، وضعوا للعقرب كلمة أم عريط تدل على جنس العقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، هذه أمثلة للحيوانات، أمثلة لأسماء المعاني، ومثله برة للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة للفجور. قال العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس.
هذا البيت الأول من هذا البيت، يعني كأنما ابن مالك يقول إنه وضع علم الأجناس وضع خاص، لكن الموضوع له عام.
إيه هذا هو عضهم عند هذا الرأي. ابن عقيل ما تطرق الخلاف، حتى عبارة ابن مالك يعني احنا ما جبنا لأن ما جاب المسألة، بس لما قرأت العبارة وانا ابن مالك يعني قد يفهم منها شيء غير الذي فهمه ابن عقيل، زي ما قلت انت الحين يعني انه يكون لا في الواقع هو معرفة اصلا، يعني الواقع هو معرفة. هذا ان شاء الله اخوان في البلاغة مختصر المعاني من هناك يتطرق الى علم الجنس، اي انه هل فعلا نكرة او لا معرفة زي ما قال الشيخ. نعم ما صارت ربط حتى عشر ما صارت.
لا.
فعلم الشخص، خلنا نكمل، فعلم الشخص له حكمان معنوي، وهو أن يراد به واحد بعينه مثل زيد وأحمد، ولفظي وهو أحكام المعرفة بعد، بيجيب بعض الأحكام ما بيجيبها كلها، مثل صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو جاءني زيد ضاحكا، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية نحو هذا أحمد، من موانع الصرف اجتماع العلمية مع ماذا؟ مع وزن الفعل مثلا، ومنع دخول الألف واللام عليه، فلا تقول جاء العامر، ليش؟ لأن معرفة والمعرفة لا يعرف. هذا علم الشخص. وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، فتقول هذا أسامة مقبلا فتمنعه من الصرف، ما قلت أسامة، قلت أسامة فيه العلمية والتأنيث، وتأتي بالحال بعده يكون صاحب حال، ولا تدخل عليه الألف واللام، فلا تقول هذا الأسامة، ويقع مبتدأ أيضا كما قلنا أحكامه نفس أحكام المعرفة. هذا من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى حكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة، من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليه أم عريط، عريط عفوا، أنا وش قريتها؟
عريط،
أنا قلت عريطة؟ لا عريط، عريط أصلا، عريط
أم
عريط، أنا اشتبهت قراءتها، الحركات صغيرة ما أشوف. وكل عقرب يصدق عليه أم عريط، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة. وعلم الجنس يكون للشخص، الشخص مو يعني علم الشخص قصدي يصير تناقض هالشكل، يعني الشخص بمعنى العين، علم الشخص يكون موضوعا للأعيان للأمور المحسوسة كما تقدمت الأمثلة، ذؤالة وثعالة وما أدري منه أمور محسوسة، ويكون أيضا للمعنى موضوع على المعاني كما مثل بقوله برة علم على المبرة، فجار فجاري على وزن فعالي، طبعا فجاري مبنية على الكسر حالها حال حذامي وديلين نفس الفكرة، علم على الفجرة علم على الفجور. يجيبوا مثلا أيضا الموت، وضعوا له كلمة أم قشعم، العرب وضعت له كلمة أم
قشعم، هذا مثال آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
شيخنا هذا من الساعة 9:10.